إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الثامن في كتاب النكاح، وبعنوان الفصل الثالث أحكام المهر الصداق. قال المؤلف حفظه الله: الصداق بفتح الصاد وكسرها، أي الصداق مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وفيه سبع لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله صداق ومهر وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. وسقطت من بيت الشعر كلمة نحلة، يبقى صواب هذا البيت، لأنه هو أصلا كده يعني سبع أشياء مذكورة فضلا عن كسر وزن البيت. فالبيت صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. فيعني قول المؤلف فيه سبع لغات، وهي مذكورة في اللسان وغيرها من عاجم اللغة. قال ابن منظور رحمه الله: الصدقة والصدوقة بضم الدال، والصدقة بضم الصاد والدال وفتح القاف، والصدقة بسكون الايه الدال، والصدقة بفتح الصاد وسكون الدال، والصداق والصداق. هذه هي اللغات السبع التي ذكرتها معاجم اللغة لكلمة الصداق. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وللصداق تسعة أسماء، الصداق والصدق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء. فهذه ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد العاشر صفحة 97. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن البخاري الفقيه الحنفي المتوفى سنة 546 للهجرة في كتابه محاسن الإسلام، قال: ومن محاسن النكاح أن لم يشرع النكاح في حق النساء إلا بصدق. قال: ومن محاسن النكاح أن لم يشرع النكاح في حق النساء إلا بصداق. قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فإنها لو حلت بغير بدل لكان في ذلك ذل وضاعت بأسرع الأوقات. يعني المرأة حلت بلا شيء، ليه؟ لكان هذا نوع من الذلة، ولضاعت المرأة بأسرع الأوقات. فلم يشرع عقد النكاح إلا ببدل يلزمه اللي هو المتزوج، ليكون خوف المطالبة بالصداق مانعا له عن الطلاق فيدوم، وإذا دام حصل مقصود البقاء والتوالد. والثاني أن من خطب امرأة قد ادعى رغبة في صحبته. يبقى الأمر الأول إن هو مشروع لعدم الذل وإضاعة المرأة وطلاقها كل ما اشتهل إيه الإنسان. الآن دلوقتي كثير من الناس يودون أن يسرحوا نساءهم، يعني أحيانا بمعروف وأخرى كثيرة بغير معروف، لكن الذي يمنعه من ذلك وإيه كثرة ما يترتب على هذا الإيه التسريح، فيصبرون على الذل، يعني إيه أفضل من ضياع الإيه المال. فهذا هو المعنى الإيه الأول. والمعنى الثاني
أن من خطب امرأة قد ادعى رغبة في صحبتها فلا بد لدعواه من مصداق، فجعل بذل المال أو فجعل بذل المال دليلا على الصدق في المقال في دعوى البعال أي الزواج. فمن يعني ادعى دعوة وقال كلاما فهو كلام، والكلام لا يشترى بالمال، فسهل جدا الإنسان يتكلم. أما إذا عرف أن الكلام يترتب عليه مال فإنه سيضبط هذا الكلام ويعني يأخذ الأمر أهبته، وهكذا ينبغي لمن أراد أن يتزوج. وقال الشيخ البسام رحمه الله في توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، وهو أي الصداق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني إيه أدلة الشرع المعتبر إيه جميعا، يبقى مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والإيه والقياس. وليس في الشرع حد لأقل المهر ولا لأكثره على الصحيح، رجع في ذلك فقه السنة المجلد الثاني صفحة 135 وكتاب الاستذكار في يعني شرح الموطأ وذكر مذاهب الأمصار مجلد 16 صفحة 65 وكذلك كتاب موسوعة الزواج للدكتور الحفناوي. وقد قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، هذا في أعلى الإيه في أعلى ما ذكر في الكتاب في شأن الإيه المهور، والقنطار طبعا اختلف المفسرون فيه، فقال هو يعني طائفة من أهل العلم قال هو المال الجزيل من غير إيه من غير حد له، يبقى مال إيه جزيل. وقال بعضهم هو الألف دينار، والألف دينار طبعا يعني كم كبير يوازي 4 كيلو وربع إيه من الذهب الخام أو الذهب الخالص. أو وقال بعضهم هو 1100 دينار، وبعضهم قال 12,000، وبعضهم قال 40,000، وبعضهم قال 60,000، إلى ما شاء الله من الإيه من الأقوال. فهذا يعني حد يعني عظيم أن الإنسان إذا بذل من ماله ما شاء طالما عنده المكنة والاستطاعة المادية فلا حرج عليه. أما حكم المهر فذكر المؤلف هنا وجوب الصداق، قال الله تعالى في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ونحلة قيل عطية وقيل أي فريضة وواجب، وقيل أي تفعل ذلك على سبيل الديانة، تفعل ذلك على سبيل الديانة. وذكر أيضا قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. وقال الله تعالى في سورة الممتحنة ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فيعني ذهب المؤلف إلى وجوب الصداق، ويعني هذا هو رأي الجمهور، جمهور أهل العلم أن الصداق أو المهر واجب، لا سيما أنه يجب بالدخول على المرأة ويتحتم. لكن ذهب الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المهر شرط في النكاح أو ركن من أركانه، لا يصح النكاح إلا به. لكن رأي الجمهور أنه إيه واجب، لا بد للمرأة من إيه من مهر، مهما كان مهر قليل لكن لا بد لها إيه من مهر. فالجمهور على أنه واجب بالدخول إذا كان سمى إيه مهرا، يعني إذا اتفقنا أن مهر فلانة كذا فإذا دخل عليها الرجل يبقى واجب عليه دفع الإيه المهر الإيه المسمى، أو مهر المثل إن لم يكن سمى مهرا، أو مهر المثل إن لم يكن قد سمى مهرا. ولكن يصح عندهم النكاح من غير تسمية مهر، والدليل على ذلك قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا إيه لهن فريضة. يبقى ممكن هو تزوج هو تعقد ولسه إيه ما سماش ولسه إيه ما سماش فريضة اللي هي الإيه المهر. فدلت الآية على صحة النكاح من غير تسمية للمهر. وكذلك استدلوا بحديث ابن مسعود في قصة يعني بروع بنت واشق كما سيأتي معنا قريبا إن شاء الله. المهر بقى إخواننا له يعني حالات. حاجة عندنا اسمها المهر المسمى، دايما احنا بنحضر عقود نكاح يقول لك ايه يعني ايه وعلى الصداق المسمى بين عاجله وآجله. الإخوة الشباب يعني ركزوا كويس عشان إيه الكلام ده يترتب عليه عمل قريبا إن شاء الله. فمعنى المهر المسمى هو أن يسمي الزوج مهرا لزوجته عند العقد، وهذا هو الأفضل لأنه يرفع الإيه التنازع بين الإيه بين يعني الرجل والمرأة أو بين الأزواج والأولياء. وهذا المهر المسمى يجب إمضاؤه ويكون في ذمة الزوج دفعه إلى الإيه؟ إلى المرأة. ولا يحل للرجل أن يأخذ منه شيئا بغير طيب نفس من الإيه؟ من المرأة، لقول الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم إيه؟ ميثاقا غليظا. والحالة الثانية من حالات المهر هو المهر الغير مسمى أو المسكوت إيه عنه، أو ما يسمى بمهر الإيه المثل، بمهر الإيه المثل، وهو الذي يسمى بنكاح التفويض، بنكاح الإيه التفويض، وهو جائز بإجماع أهل العلم. وفي حالة عدم التسمية للمهر فدخل الزوج بها أو مات قبل الدخول وجب للمرأة مهر الإيه؟ مهر المثل. يعني إيه مهر المثل يا أخوانا؟ يعني امرأة في نفس مستوى هذه المرأة التي تزوجت ولم يسمى لها مهر، في المستوى الاجتماعي والاقتصادي ويعني الجمال والعقل والسن والمال والدين والبكارة والثيوبة إلى غير ذلك مما تتفضل به الإيه النساء. والمعتبر في المثلية أن يعني تكون المماثلة من النساء القريبات من ناحية الأبوة وليس من ناحية الإيه الأمومة. يعني نشوف إيه بنات يعني أعمامها أو بنات عمتها أو ما إيه أو ما إلى ذلك. واجب عليه لأنه دين من جملة الديون، يعني واجب عليه أن يدفع الإيه المهر للمرأة، لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ماشي، فهو واجب عليه ان هو يؤدي، لكن يجوز ان يدفع منه شيء وان يؤجل شيئا اخر كما سيأتي معنا. يبقى ايه؟ يبقى دلوقتي المهر المسمى ده خلاص اتفقنا عليه واجب الايه الاداء، والمهر الغير مسمى اذا دخل الرجل أو توفي بعد البناء قبل أن يفرض لهذه المرأة مهر، فإيه فتعطى مهر الإيه المثل. وقلنا المثلية بتكون فيما يتفاضل فيه الإيه النساء من ناحية السن والمستوى الاجتماعي وغير ذلك مما هو معروف. النوع الثالث من حالات المهر ما يسمى بالمهر المعجل، بالمهر الايه المعجل. يبقى احنا قلنا مسمى وغير ايه مسمى. في بقى عندنا حاجه اسمها مهر معجل ومهر ايه مؤجل. فالمهر المعجل هذا هو الاصل في المهور، ان تكون معجله تقبضها المراه قبل الدخول بها، ولها أن تمنع نفسها من الزوج إن أراد أن يدخل بها وكانت اشترطت عليه تعجيل المهر. يبقى هو عقد عليها هو ولكنه اشترط عليه أن يعطيها المهر إيه؟ قبل الدخول. فإذا أراد أن يدخل بها رغم أنها زوجته هي يجوز لها أن تمتنع حتى يؤدي ما اشترطه على نفسه من تعجيل الإيه؟ من تعجيل المهر. واضح يا إخوانا؟ وأما إذا كان المهر مؤجلا يعني اتفقنا أن المهر إيه؟ مؤجل فلا تمتنع لأنها أقرت بإيه؟ بتأجيل كان حق لها وهي اللي إيه؟ وهي اللي تسامحت فيه وأخرت. يبقى خلاص لا يجوز لها أن إيه؟ أن تعود فيه. وأما الإمام ابن حزم رحمه الله فلا يرى أن تمتنع المرأة من دخول الزوج بها سمى لها مهر أو لم يسمي عجل المهر أو إيه أو أجل طول ما هو عقد قال لك لأنه إيه زوجته بمجرد الإيه العقد فلا تمنع منه لأجل الإيه لأجل الصداق. يبقى هذا هو المهر الإيه المعجل وهذا هو الأصل في المهور إن إحنا نسارع بإعطاء النساء مهورهن. الأمر الرابع ما يسمى بالمهر المؤجل وهو ما يسمى بمؤخر الإيه؟ الصداق. ما يسمى بمؤخر الصداق ومعنى مؤخر الصداق ده ما تبقى للمرأة من إيه؟ من المهر وهو من جملة الديون على الرجل. وفاكرين احنا في مبحث الزكاة قلنا المرأة تزكي عن مؤخر الصداق الذي لها في ذمة الزوج ولا إيه؟ ولا لا فاكرين المسألة اللي مش فاكرينها ها أيوة في خل نعم
وهنا بيفضل عايشين مع بعضهم لحد ان ياخذ الله في امرهم يعني اما تموت او نموت. هنا طيب الرئيس ياخذ لنا موت وانا علي الدين ده اللي هو مكتوب عليه ومسجل احيانا بعض الحاجات انا مطالب به امام الله سبحانه وتعالى.
ايوه انت مطالب به طالما شرطت للمرأة مهرا معجلا وباقيه مؤجل فدفعت المعجل وبقي عليك المؤجل فهذا دين في رقبتك وأنت يعني إيه مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. وأن الرجل إذا ترك ديون فمما يقدم من على الإرث الإيه يعني الديون ومن جملتها إيه مؤخر صداق الإيه المرأة. وهذا يعني المهر المؤجل هو جائز أن يؤجل المهر أو يقسط أو يتعجل البعض ويؤجل البعض الإيه الآخر. وهذا التأجيل ينبغي أن يوقت بوقت فإن لم يوقت بأجل للسداد باعتباره من جملة الديون على الزوج فللفقهاء فيه كلام. هناك وعليك السلام عليكم. هناك طبعا مقولة خطأ يقول لك إيه يعني أبعد الأجلين يعني يا الموت يا الإيه يا الطلاق. أخذ بالك كثير من الناس ده يتصورون أنه واجب عليه منذ أن يدخل بالمرأة أنه يؤدي لها ما تبقى من إيه من صداقها ويظل يحمل الدين للمرأة رغم أنه ممكن يكون مستطيع للسداد لكن ينسى هذا الأمر ولا يحاول أن يبرئ ذمته بأن يدفع للمرأة ما تبقى لها من الإيه من الصداق. فالفقهاء بيقولوا لازم نحدد مواعيد لسداد الإيه المهر المؤجل ده. طيب إن لم نشترط وقت معين فهنشوف بقى تفصيل الفقهاء بيقولوا إيه. الأحناف والحنابلة قالوا يصح المهر وتستحقه المرأة بالفراق أو الموت عملا بالعرف والعادة في البلاد الإسلامية. قالوا أن المهر هنا صحيح وتستحقه المرأة بالإيه؟ بالفراق أو الإيه؟ الموت عملا بالعرف والعادة في البلاد الإسلامية. أما أئمة الشافعية فقالوا المهر فاسد ولها مهر المثل. واخد بالك؟ يبقى المهر المؤجل ده ايه؟ فاسد الوقت، ونعملها معاملة جديدة خالص بان احنا نشوف ايه مهر المثل، ويجب على الزوجة ان ايه ان يدفع. واما أئمة المالكية فقالوا ان كان الاجل مجهولا كالتأجيل للموت او الفراق، زي القول الاول ما قالوا اللي هم الحنابلة والايه والاحناف، فسد العقد، فسد الايه العقد ووجب فسخه. طيب افرض ان هو دخل بها، قالوا الا اذا دخل بها فحينئذ يجب مهر المثل، فحينئذ يجب مهر الايه المثل. يبقى شفتم احتياط الفقهاء وكلامهم الشديد، والناس لا يلقون بالا، يقولوا له هنكتب 20,000، هو أهم حاجة يقول لك خلص 20-30، مش عارف يتبع، مش عارف ان هو هيتعلق من رجليه الوقتي وهيسأل عما ايه سيقر به ويكتب على نفسه. فلابد الانسان ان هو، عشان كده يا اخوانا بنقول ان الشاب يجب عليه اذا اراد الزواج ان يتعلم احكام النكاح واحكام الطلاق، كذا احكام النكاح واحكام الطلاق كذلك، حتى لا يقع في اخطاء شرعيه اثناء حياته الزوجيه. فيبقى يعني نقيد انفسنا ونثقلها بكثره ما يكتب في الايه في القسائم وغير ذلك، ان الانسان يكتب مبلغ كبير احيانا بيوصل لمئات الالاف مؤخر لصداق الايه المراه. الامر الذي بعد ذلك مهر السر والعلانيه الخامس، اللي هو مهر السر والايه. يبقى احنا قلنا كم حاله للمهر دلوقتي؟ طب احنا هنخلي الاسئله لاخر الدرس يا شيخ احمد، معلش هنخلي الاسئله ان شاء الله عشان احنا بدانا متاخرين النهارده. يبقى احنا قلنا في حاجه اسمها مهر مسمى ومهر غير ايه مسمى، ومهر معجل ومهر ايه مؤجل. في حاجه اسمها مهر السر والايه والعلانيه. اذا اتفق العاقدان في السر على ان المهر مثلا 100 جنيه، وتم التعاقد في العلانية على ان المهر مثلا 10,000 جنيه من باب التفاخر وكذا، يعني ايه امام الناس، فايهما يرجع اليه عند التنازع؟ الراجح اعتبار المتفق عليه سرا دون ما اشيع، لان اللي اشيع ده ان هي فيه فاسدة، ها، ومش هو اصل الايه مش هو اصل الاتفاق. طيب اذا حصل العكس في العلانية، إذا اتفقوا على صداق معين ثم عند العقد خفضوا الصداق تفاديا للرسوم التي تؤخذ عليه، يعني اتفقوا على المهر مثلا 5,000 جنيه، لما جم يكتبوا المأذون قال لهم على 1,000 مثلا 100، فيبقى 100 × 5 = 500، فاستكثروا المبلغ، قالوا لا اكتب 2,000 بس. ها، في هذه الحالة ماذا يكون؟ أيضا الراجح ما اتفق إيه عليه، الراجح ما اتفق إيه عليه. طيب إذا قال لك دلوقتي ما هو كتب هو، أيوة كتب، بس الكتابة دي إحنا بيننا اتفاق آخر ارتضيناه، أما هذا الاتفاق فكان لإيه لحاجة. وإذا خاف الإنسان أن يستخدم هذا الأمر ضده فلا بأس أن يستوثق كتابة بورقة مستقلة حتى لا يضع نفسه تحت طائلة هذه الكتابة التي فعلت لظرف إيه معين. فيبقى يعني هذا ملخص سريع للحالات التي يعني إيه يمر بها الإنسان ومسميات الإيه المهر. الصداق لمن؟ الصواب أنه للمرأة، ليس للأب ولا للأم ولا للإخوة ولا للأعمام شيء في الصداق. يعني المهر ده مفترض أنه يبقى مال خاص للإيه؟ للمرأة، بيدفع ليدها هي دون أوليائها، دون إيه؟ دون أوليائها. يقول المؤلف: واعلم أن الصداق للمرأة تأخذه لنفسها وليس للأولياء فيه نصيب. وإذا احتج بعض من يطمع في صداق المرأة بقول الله تعالى في سورة القصص حكاية الشيخ القائل: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن الصداق للولي، أجيب عنه بأوضح جواب، وهو أن هذا شرع من إيه؟ من قبلنا، وقد جاء من شرعنا ما يفيد أن الصداق للإيه؟ للمرأة، فبطلت حجتهم وتهاوت أطمعهم. فاختلف أهل التفسير من هو هذا الرجل. بعضهم قال هو شعيب عليه السلام، يعني الذي أرسل إلى مدين، وبعضهم قال هو ابن أخي شعيب، وبعضهم قال هو رجل مؤمن من قوم شعيب، ويعني ذكرت أقوال إيه كثيرة، وليس عندنا مرجح بين هذه الإيه الأقوال، ليس عندنا مرجح بين هذه الإيه الأقوال. ولو كان هو شعيب عليه الصلاة والسلام لبرز اسمه، لبرز إيه اسمه. فالصواب أن يعني الولي إذا أخذ هذا المال من ابنته أو موليته يكون ظالما له، يكون إيه؟ ظالما له، إلا إن طابت نفسها بإيه؟ بهذا الأمر، إلا إن طابت نفسها بإيه؟ بهذا الأمر. قال المؤلف: يستحب تعجيل الإيه المهر. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ هي مكتوبة الحطيمية، ويعني فيها ياء زائدة، إنما هي درعك الإيه الحطمية. وقال الإمام الخطابي في يعني سبب هذه التسمية: قال: منسوبة إلى حطمة بطن من عبد قيس، كانوا يعملون الدروع، ويقال إنها الدروع السابغة التي يعني تحطم الإيه السيوف، يعني إذا يعني ضربت السيوف فإنها إيه تتحطم. يعني شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أعطيها إيه؟ أعطيها شيئا. فلما اعتذر بأنه ليس عنده شيء قال: فأين درعك إيه الحطمية. قال المؤلف أيضا: تقليل الصداق مستحب. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، سقط من الحديث لفظة فصه فضة، فصه إيه فضة. والمؤلف قال وهو حديث صحيح، وهذا القول فيه كلام، والراجح أن هذا الحديث ضعيف. فيه عبد الله بن مصعب الزبيري، وقال الإمام الذهبي في الميزان: ضعفه ابن معين، ضعفه ابن معين، ولا يعرف توثيق لعبد الله. ومدار الحديث عليه. قال: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، خير الصداق إيه أيسره. والحديث حديث صحيح كما ذكر الإيه المؤلف. لكن الحديث السابق اللي هو حديث سهل ابن سعد له شاهد عند البخاري وغيره، وقوله عليه الصلاة والسلام: رجل تزوج ولو بخاتم من إيه من حديد، تزوج ولو بخاتم من حديد. أما أن هو زوجه فعلا بخاتم من حديد فهذا إيه هو الذي فيه يعني إيه نظر. فلا شك أن يعني الأمر بتيسير المهور وتقليلها هذا مطلوب للشرع، لا سيما عند يعني عدم استطاعة الإنسان أو قلة ذات ما في إيه؟ ما في يده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الناس فقال: ألا لا تغلو صدق النساء، يعني مهور النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو الأمر الزيادة في المهور دي كان يعني مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله سبحانه وتعالى، يعني يجمع بين خير الدنيا والآخرة، لكان أولى الناس بهذه المنقبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. والأوقية احنا قلنا انها كم جرام قبل كده؟ ها كم يا اخوان؟ نسينا اللي قلناها في الزكاة، يا خسارة. ها ها مش قلنا 40؟ مش قلنا 40؟ ها 40 جرام. يبقى وإن الرجل ليغلي بصدقته امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، حتى يقول: كلفت إليك علق القربة. وعلق القربة اللي هو الحبل الذي تربط فيه القربة وتعلق به، يعني يقول لها: تحملت لأجل كل شيء حتى حتى الحبل بتاع الايه بتاع القرب. فكثيرا يعني ما يعني تدب العداوة بين الأزواج بسبب الإرهاق ويعني الشدة التي يقابلها الإنسان حينما يريد أن يتزوج من تعمة المرأة وأوليائه، يظلون يطلبون أشياء فوق طاقته فيستدين ويتعب ويكد وكذا. فهذا كله بعد ما يتزوج بهذه المرأة يبقى فيه نوع من من العداوة. وهذا ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه، قال: وإن الرجل ليغلي بصدقته امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، حتى يكون لها عداوة في نفسه. وعن عائشة رضي الله عنها لما سئلت كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. والنش هو نصف الأوقية، فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، والحديث عند الإمام مسلم والنسائي. والأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. يعني هذا من بركة المرأة أن يسهل أمرها وأن يقل صداقها. وأما يعني خطبة عمر رضي الله تعالى عنه في المشهورة، وأنه قد ركب المنبر وكلم الناس يعني في ألا يعني تزيد المهور عن قدر معين، فبعد أن نزل قابلته امرأة وقالت: نهيت عن الزيادة في المهور؟ قال: نعم. قالت: فأين أنت من قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال عمر يعني كل الناس أفقه من عمر، ثم ركب المنبر وأباح للناس مرة أخرى أن من طابت نفسه أن يزيد في المهر. فهذه الرواية يعني مروية عند الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، وموجودة عند الإمام البيهقي وفي سنن سعيد بن منصور وعند الإمام أبي يعلى في مسنده. والحافظ ابن كثير حكم على أحد هذه الروايات اللي هو رواية أبي يعلى، قال في التفسير بأنها يعني إسناده جيد قوي، ولكن يعني هناك من أهل العلم من ضعف هذه يعني الرواية، ومنهم الإمام البيهقي رحمه الله بعد أن روى هذا الأثر في سننه قال وهو منقطع، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الأثر وقال ضعيف ومتنه منكر، وهذا الكلام موجود في المجلد السادس صفحة 348 في كتاب إرواء الغليل. وقال الشيخ أبو إسحاق حفظه الله في الانشراح في أداب النكاح ورسالة لطيفة له في أداب الزواج، قال في يعني هذا الأثر قال وهذا لا يصح حتى يلج الجمل في سم الخياط، فليت الأحاديث الصحيحة تحشر في أذهان الناس كما حشرت هذه الحكاية. ثم روى يعني كلام الإمام البيهقي وقال ولا يخلو إسناد عندهم من علة قادحة تدور بين الانقطاع والضعف الشديد. وقال الشيخ عادل عزازي في كتاب هداية المستنير بتخريج أحاديث ابن كثير ضعيف وفيه مجالد ابن سعيد ليس بالقوي، والرواية الثانية منقطعة وهي عند عبد الرزاق. فالراجح ضعف هذه يعني الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن مقصود الشرع تقليل الصداق لا سيما إذا كان الإنسان إيه يعني يشق عليه كثرة إيه الصداق، فهذا الأمر ينبغي أن يكون يعني متبادل بين الرجل الذي يريد أن يتزوج وبين المرأة وأوليائها. قال المؤلف أيضا مهر المرأة التي لم يفرض لها مهر فلها مهر نسائها إذا دخل بها. عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة، يعني لا أقل ولا إيه ولا أزيد، إنما إيه مثل إيه نسائها وعليها العدة، لأن الرجل إذا عقد على امرأة ومات قبل الدخول المرأة إيه بترث، فيجب عليها أن إيه أن تعتد حتى ولو لو لم يدخل بها إيه هذا الرجل. ولها كذلك الميراث، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا أو امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. ويعني هذا الحديث حديث صحيح. أما ضبط اسم بروع فقال الإمام الخلال في كتاب المنتخب من العلل قال أبو عمر الزاهد بروع بالفتح مأخوذ من البراعة والواو زائدة، وأصحاب الحديث يقولون بروع بالكسر قال ابن منظور في لسان العرب وهو خطأ، والصواب الإيه الفتح، والصواب الفتح يعني بروع بنت إيه بنت واشق. ثم ذكر المؤلف بعض المهور على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق وطبق بيديه وذلك 400. يعني لو حد كان غش بس في الصفحة الثانية لما سألنا على الأوقية بص الجهة الثانية العشر أواق طلعوا بإيه؟ 400 درهم. ذم من كلف نفسه ما لا يطيق من إيه؟ من صداق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. كأنما إيه؟ تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر إيه؟ يعني هذا المهر، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. والحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. وعن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما يعني زدتم، يعني لو أنكم يعني تذهبون فتأتون من يعني هذا الجبل المسمى ببطحان ما إيه؟ ما زدتم على إيه؟ على ذلك. قال الشيخ: الوقية من الذهب 40 درهما. احنا قلنا 40 جرام، لا هي 40 درهم. والدرهم المؤلف بيقول يعني أنه 2 جرام و975، وأكثر يعني الناس يقولون بأنه 3 جرام بالتقريب، يعني فيكون الأوقية من الذهب تساوي 120 جرام. قال: تزويج المعسر بما معه من القرآن. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن. والحديث حديث طويل رواه الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم. تحت في الحاشية وذكر البخاري فقط، وهو عند الإمام مسلم برقم 1425. ويعني هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، هل يجوز أن يكون مهر امرأة القرآن أو شيئا من حفظ الرجل القرآن؟ فمذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يكون صداق المرأة حفظ شيء معين من كتاب الله تبارك وتعالى أو رضيت به لعلمه أو ما إلى ذلك. ومذهب الجمهور عدم جواز ذلك، بل لا بد أن يكون مالا أو شيئا يقوم بالإيه؟ بالمال. ويعني واضح الآن أن الحديث نص في هذه المسألة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يجد هذا الرجل شيئا فزوجه بما معه من القرآن. لكن يعني كثير من العلماء تأولوه على أنه يعلمها يعني صور معينة من من القرآن، نظير نظير المهر. فهي طبعا لو طلبت أن تتعلم يمكن أن تدفع مالا، فكأنه قد كفاها هذه الكلفة وحفظها صورا معينة كانت مهرا لها. قال المؤلف: ويجوز أن يجعل إسلام الرجل مهرا. وذكر عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم. أم سليم دي تبقى الأنس يا أخوانا. فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت. فإن أسلمت نكحته، فأسلم فكان صداق ما بينهما. والحديث أخرجه الإمام النسائي وهو حديث صحيح، لكن الإمام ابن حزم اعترض على هذا الحديث بأمرين. الأمر الأول قال بأن هذا كان في أول الإسلام قبل نزول بقى أحكام الإيه يعني المهور وما إلى ذلك وكثير من يعني إيه أحكام الشرع. الأمر الثاني أنه ليس في الحديث أن هذا الأمر قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إيه فأقره، لكن يعني حتى وإن اعترض الإمام ابن حزم فيعني إيه هذه منقبة لأم سليم، ويعني رضي الله تعالى عنها أنها قد آثرت يعني ما عند الله سبحانه وتعالى، وأدخلت رجل عظيم كمثل أبي طلحة، وكانت سببا في هدايته وترغيبه في الإسلام حتى شرح الله عز وجل صدره للإسلام، فحق لها يعني أن تكون بهذه المنزلة السنية. أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وهي إيه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويجوز كذلك أن يجعل العتق صداقا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. والحديث عند الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. وختام هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى عون لمن أراد النكاح ليعف نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. والحديث حسن إن شاء الله كما ذكر ذلك المؤلف. فبهذا يعني بهذه النقطة العاشرة يكون قد انتهى درس المهر. وإن شاء الله عز وجل موعدنا في المرة القادمة مع أحكام الوليمة وما يتيسر بعد ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. فختام لهذا الأمر يعني نوجه نصيحة لأنفسنا ولأهالينا ولمن شاء من إخواننا الشباب الحضور، يعني هنا بأنه يترتب على مسألة المغالاة في المهور آفات، فمن هذه الآفات أنها باب من المفخرة والمباهاة المذمومة، ومن التنافس في شأن الدنيا، ولا يليق بالمسلم أن يعني إيه تكون فيه مثل هذه المفاسد. الأمر الثاني أنه بسبب المغالاة في النفقات ويعني تكاليف ومؤنة الزواج أدت إلى انتشار العزوبة بين الشباب والعنوسة بين البنات بسبب ارتفاع المهور. ولعلكم يعني قد سمعتم قبل ذلك ان في محافظة البحيرة مثلا صار عدد البنات في سن الزواج نسبة الى نسبة الشباب 7 لواحد، يعني كل 7 بنات في سن الزواج صار يقابلهم ايه شابا في سن الزواج، وانه هناك احصائيات تقول بانه قد بلغ يعني بلغت نسبة الشباب من الجنسين ممن بلغوا 35 من عمرهم ولم يتزوجوا بعد، يعني حوالي 8 أو 9 مليون شاب وفتاة بلغوا هذه السن ولم يتزوجوا ولا مرة واحدة. فهذه نسبة خطيرة جدا ونذير شؤم، يعني بسبب المغالاة ويعني عدم التيسير في مسائل الزواج. الأمر الثالث انتشار الفواحش بسبب صعوبة تكاليف الزواج. والأمر الرابع من هذه الآفات تفضيل الأولياء صاحب المال على صاحب الدين لكونه سيدفع أكثر لابنتهم، وكأنها سلعة كلما جاء مشتري يدفع أكثر يتركون الذي ساوم بأقل، حتى وإن كان يعني رجل يعني غير متدين أو غير صالح. وكثيرا ما رأينا مآسي بسبب تزوج النساء العفيفات من الفسقة والفجرة، ليس إلا أنهم من ذوي الغنى واليسار. وكذلك الأمر الخامس حدوث العداوة بين الزوج ومرأته بسبب تعنت الأهل، وهذا السبب قد أشرنا إليه. ورغم ذلك نقول أنه أحيانا ييسر ولي المرء على الشاب المتدين ويفضله على غيره ويعطيه كريمته دون أن يشق عليه، فبدلا من أن يقابل هذا الرجل بالإحسان إحسانا نجده يستغل هذا الأمر أسوأ استغلال ويذل هذه البنت، وتكون هينة عليه ليس إلا لأن مؤنتها خفيفة. فهذا رجل لئيم في الحقيقة، وقد أساء غاية الإساءة، يعني ولو كان وليها قد يعني اشتد عليه كما يشتد الناس، ليه لما فعل معه هذا الأمر. فنقول هذا أيضا من باب الإيه، من باب الإنصاف. فإذا يعني رأى الولي أن هذا الرجل يضع هذا الأمر في غير موضعه، وأنه لا يقدر له أنه قد تهاون معه ويسر عليه في أمر الزواج، فيجوز للولي حينئذ أن يحتاط لابنته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن إذا أمن الرجل فلا بأس عليه أبدا أن ييسر على الشاب حتى يعفه الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في ميزان حسنات هذه المرأة وأوليائها أنهم يسروا عليه. والإنسان يعني الكريم أسير الإحسان، وأن يعني الإنسان يعني السوي يجعل هذه المنة دين في عنقه، فيحسن إلى هذه المرأة ويحسن إلى أهلها ما استطاع يعني سبيلا إلى الإحسان، ردا لجميلهم الذي قدموه إليه. ما هو ده في ظلم للمرأة في الحقيقة، يعني اللي بيحصل دلوقتي طبعا الأمر لا يخفى أن لضيق ذات يد الناس، ورغم ذلك فهم يشكون على أنفسهم. إذا دفع الشاب مثلا مال فإن ولي المرأة يأخذ هذا المال ويأتي به غرفة النوم ويأتي بأثاث وأشياء في البيت. فالصواب أن المرأة لا يلزمها لا هي ولا أولياؤها كلفة، ده الأصل. وأن الرجل يعطي للمرأة مهر في يدها ثم هو يجهز بيته كما يريد، وعلى قدر ما يستطيع. أما اللي بيحصل الآن فهذا نوع من الظلم الواقع على المرأة، فهي يعني لا هي بتاخد فلوس في إيدها ولا أولياءها يأخذون شيئا إنما يضعون. فصار زواج البنت الآن على مذهب العوام خراب بيوت، أخذ مالك. فطبعا تجد ناس فقراء ويستدينون من أيدي الناس ومن هنا ومن هنا، يقول لك عشان نستر البنات، فلا يراعون حالتهم وأنهم يعني في عوز وأنه إذهم مش طيل. لا، لابد أن يصروا أن يأتوا بأثمن الأشياء حتى صارت بنت الفقير تتزوج كبنت الغني سواء بسواء، ويؤتى لها بأحدث الأجهزة الكهربائية حتى ولو ظل أبوها طوال عمره مكسور الظهر بسبب إيه؟ هذه الديون. فالصواب من أراد أن يقيم الشرع حقيقة يدفع للمرأة ما تيسر من المهر فيما يتراضى عليه، وهو يجهز بيته بما إيه؟ بما يستطيع. وإلا الآن دلوقتي لما المرأة تأخذ ورقة فيها أيمة يعني عفش منقولات، هذه القائمة دي بمئة ألف جنيه الآن، طلقت هذه المرأة بعد 20 سنة، المئة ألف دول صاروا كم؟ 5000 جنيه. إن جابوا 5000 جنيه يبقى كويس أوي، لأن نزل 10% من قيمة الشيء استعمال كل سنة، يبقى خلاص بعد 10 سنين الحاجة دي تتباع لبتوع رفضك. فالأصل إن هذا ظلم على المرأة، بعكس إنها لو خلت بس 10,000 الآن في إيدها يمكن إنها تستثمرهم في أي مشروع يعني ينمى، فتصير من ذوي اليسار ويعني إيه يعني من ذوي الإيه الغنى. والله الرضا ليس يعني معه مؤخذة، يعني أي حاجة فيها طيب نفس خلاص طالما مفيش نص شرع بالتحريم لا بأس. فإذا رضيت المرأة أن تسقط المهر كله أو بعضه فلا حرج على الإنسان، فهذا نوع من إسقاط بعض حقها، إنها بتقبل إن إيه إن هي تساعد الزوج في يعني أثاث البيت، فتأتي مثلا يقولون بالمطبخ وتأتي مش عارف بإيه بمثل هذه الأشياء، فهذا من باب الإحسان إلى الزوج، لكن لا يلزمها على الصحيح أنها تؤسس منزل الزوجين. نعم.
هل يجوز يصح الزواج مثلا من غير مؤخذ صداق؟ وإن كان الزوج ما يستطيعش يعني دفع المؤخذ، هل يجوز أن يستسمح الزوجة فيه وإن سمح فهو خلاص كده يعتبر
أيوة نعم. قال الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالمرأة إن طابت نفسها من غير أن يكرهها الرجل أو يلجئها إلى أن تترك شيئا من المهر، فتركته عن طيب نفس حل للرجل إيه ما تركت، فإن تركت له كل المهر أو جزء من المهر فإيه فهو له حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. أما يعني أن يجوز الإنسان أنه يتزوج من غير مؤخر صداق، فمؤخر الصداق ده مفروض أن احنا ما بنلجأش له إلا في حالة عدم الإيه التيسير. يعني الرجل دلوقتي الغني ليه يكتب على نفسه مؤخر صداق؟ أهل الزوجة الجوازة كلها ما تلزمهمش لازم مؤخر الصداق ده، كأن الزواج لن يصح ولن يتم إلا إيه إلا مؤخر الصداق، وهذا ليس بصواب، لأن الأصل الإنسان الغني ميسور الحال يدفع مهره وينتهي ولا يشغل ذمته إيه بدين. فالأصل إن الإنسان المستطيع أن هو يدفع المهر معجل ها مسمى، فهذا هو الصواب. وأما إذا يعني كان في يعني عنده ضيق ذات يد أو غير ميسور الحال فيجوز أن هو إيه يؤخر المهر بالتراضي مع أهل الزوج. نعم. ما هي صارت الآن القائمة الآن عرفا صارت هي مهر المرأة، بدليل أن لو حصل طلاق أو وفاة فلها إيه المكتوب في هذه القائمة. وإحنا قلنا أن ده نوع من الإجحاف بالمرأة، لأن قيمة الأصل اللي هي بتاخد المال تنتفع هي به خاصة دون أوليائها أو دون إيه؟ أو دون الزوج. لكن هي دلوقتي صار مهرها الزوج وأولاد الزوج اللي هم أولادها بيتمتعوا له. فمثلا غرفة النوم اللي كانت بعشرة آلاف جنيه بعد عشر سنين لا تسوي شيء، والتلاجة اللي كانت جاية أحدث يعني طراز بثلاثة آلاف جنيه صارت لا تساوي 200 جنيه، وأحيانا يبيعوها للناس بتوع الخردة. فيعني هذا فيه يعني نوع من الظلم. لكن المرأة إذا رضيت بهذا الأمر عن طيب نفس أن تساعد الزوج فلا حرج عليها إن شاء الله في هذا الأمر. لا أظنه يصح هذا الحديث. ما صحة يعني حديث إذا جاءكم من ترضون دينه خلقا فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم؟ الحديث حديث حسن إن شاء الله. رجل تزوج امرأة وأتى لها بذهب مقداره 4000 جنيه، وكتب قائمة بالعفش، وكتب مؤخر الصداق بلفظ على الصداق المسمى بيننا، فما للزوجة في ذلك إن طلقت؟ لها الذهب المكتوب في القائمة، ولها الإيه يعني قائمة العفش كاملة، وإن كان كتب مؤخر صداق فهو كذلك لها، ثم تأخذ نفقة المتعة وسائر ما تأخذه المطلقة إذا طلقت. حسب الاتفاق وحسب ما تعرف عليه الناس. هل الشبكة هدية أن تدخل في الصداق أم هذا عرف؟ الصواب أنه عرف، فأحيانا الناس بيكتبوها في القائمة فتصير من جملة المهر، وأحيانا يعني تترك هكذا للزوجة فهي من جملة الهبات والهدايا، فهذا أمر يختلف باختلاف أعراف الناس. معظم الآباء لم نسمع أو نعلم أنهم أعطوا أزواجهم الصداق، فهل يكفي أن يعرض عليها أن تتنازل عن الصداق؟ لا مؤاخذة إلا بعد العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل ما فعله الإنسان من غير أن يعلم فهو غير مؤاخذ به، إنما المؤاخذة من وقت من وقت العلم. ويعني حتى وإن لم يدفعوا الصداق فمعظم حتى الزيجات القديمة تجد إن فيها قائمة بالعفش وما إلى ذلك، فهذه يعني نوع من التراضي على المهر. لكن إن أحب الإنسان إن هو يعني يدخل السرور على المرأة فيعطيها شيئا حتى على سبيل الهبة أو الهدية، وفي نيته أن هذا تعويض لها يعني عن بعض الإجحاف الذي وقع عليها في بداية الزواج، فهو إن شاء الله يؤجر على هذا الأمر. هل يمكن بالتراضي أن تتنازل المرأة عن باقي مالها مؤخر الصداق من المهر بعد الزواج إذا كان هذا المال كثيرا؟ احنا قلنا نعم يجوز للمرأة أن تتنازل عن كل مؤخر الصداق أو بعضها. والإنسان إذا دفع للمرأة مؤخر الصداق وكان مكتوب في القائمة فالمرأة تكتب له تنازل إنها قد قبضت مؤخر الصداق حتى لا تطالبه مرة أخرى إذا حدث أمر. لو مات رجل قبل أن يقضي ما هو في أمر مختلف في المرأة يعني المعتدة من وفاة، هل يعني لها مال تنفق منه أثناء العدة من التركة ولا لا؟ كثير من أهل العلم لا يرون لها إيه؟ لا يرون لها نفقة إلا من باب تسامح الإيه؟ الورثة بأن تمكث في البيت وأن إيه؟ تنفق بالمعروف. لكن المرأة المطلقة دي يعني طلاق إيه؟ كان طلاق بائن بتة ولا طلاق رجعي؟ ما أصل مكتوب هنا طلاقه لو مات الرجل قبل أن يقضي مش عارف إيه. طيب يعني هو مات وهي في العدة من اللي كتب السؤال؟ طب ما تقول يا شيخ محمد طالما أنت اللي كتبه. أنت دلوقتي بتقول لو مات الرجل، طب خد اقرأ السؤال. احنا هنقول شكلها ازاي دلوقتي هو اللي كاتب بقى. انت فكرتني بواحد دكتور في الجامعه، واخد بالك، مسك طالب بيمتحن وشافه قول يا ابني اي حاجه مش عارف، يساله شمال يمين في حتى في المبادئ الاول الكتاب ما فيه، قال له طب اسأل نفسك سؤال وجاوب عليه، فسأل نفسه سؤال وما عرفش يجاوب عليه. بيقول الاخوة ما شاء الله خطها زي خط الدكاترة، امام القاضي في مهر، بيقول الذي أمام القاضي هو الكلام الذي كان أمام الناس وأقروه دون ما كان في السر، وهما يلزم متعاقدين من غير القاضي أيضا، وهل كبايع الهزة أو الفضولي إن لا يلزم منه النية؟ لا، الصواب إن ده أمر متفق، وإذا تكلمنا بخلافه فلا يلزمنا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لكن نعم هناك من الفقهاء من يلزمون بما ايه؟ بما اعلن، سواء في حاله الاقل او في حاله الايه؟ الاعلى، ولكن الصواب اللي احنا تراضينا عليه، وان احق ما وفيتم به يعني من الشروط ما استحللتم به الفروج، والحديث في الصحيح. هل يجوز زياده المهر على من يستطيع برجاء الحفاظ عليها ومعرفة قيمتها، وفي حالات حتى لا يفرط فيها ويتساهل في طلاقها؟ أيوة، احنا بنقول ان هو يعني الاصل ان احنا نيسر في المهور، وهذا هو مقتضى الشرع وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إن هذا ييسر. لكن لو رجل سهل ميسور وعاوز يدفع مال عظيم، واخد بالك، فعندنا مثلا مصعب بن الزبير يعني تزوج ب 150 ألف، واخد بالك، حينما تزوج عائشة بنت طلحة أمهر هذا المهر العظيم، فلا بأس على الإنسان إذا كان ميسور الحال. لكن الذي يكره الإنسان غاية الكراهية أن يكون ضيق ذات اليد وليس عنده، ثم هو يلزم نفسه كما يقول الأخ أحمد يعني بمال عظيم يشق عليه، هو يعرف أنه لو قعد يشتغل لغاية ما يموت لن يستطيع أداء ما قد ألزم نفسه إيه به، وهذا لا شك ظلم للنفس عظيم. فإن وجدت أن أولياء المرأة بيشق عليه غاية المشقة فخليها واذهب إلى غيرها، ليست هذه المرأة هي الوحيدة التي يعني إن فاتتك لن تتزوج، فلم تجد موافقة منها ومن أوليائها على القدر المعقول الذي يناسب ظروفك فاتركها ودعها واذهب إلى من ييسر عليك في أمر الزواج. لكن يجوز في كما قلنا إن يعني إن خيف من عدم كرم رجل وأن يضع هذا الأمر اللي هو التيسير في غير موضعه، يمكن أن يلزم بالشدة حتى يحافظ على بيته ويحافظ على هذه المرأة، ولكن يعني هذا الأمر يعني يقدر بقدره، وكلما يسر الإنسان على غيره كلما يسر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة. والحقيقة يا إخوانا والحقيقة مرة كما يقولون إن إحنا بنسمع كلام التيسير في المهور كثيرا، ولكن قل ما يعمل به أحد، واخد بالك؟ لا من يعني المشايخ ولا من طلبة العلم ولا يعني من العوام إلا من رحم الله عز وجل. فإحنا بنسمع أرقام فلكية لا سيما في البيوت المتدينة في أمور الزواج، بل قد يكون أحيانا الزواج من يعني العوام أيسر على الأخ من لو أنه دخل يعني بيتا ملتزما كما يقولون. فالناس يتنطعون جدا في هذه المسائل ويشقون على أنفسهم وعلى غيرهم، وينبغي لكل إنسان يراه الناس قدوة ان هو يبدأ بنفسه حتى يعني يتبعه غيره. وهناك في يعني بلاد الحجاز وغيرها لما غال الناس في المهور جدا كان ناس من الأشراف يعني يأخذون شيئا يسيرا مهرا حتى يكفوا من غلواء الناس في هذه المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم الذنوب، وأن يستر عنا وعنكم العيوب، وأن يزوج الصالحين من عباده بالصالحات من إمائه، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نساءنا وأولادنا، وأن يصلح أهل الإسلام جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.